علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الرابعة التي انتهى إليها كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هي وجوب مسألة وجوب الإعلام من قبل البائع للدهن المتنجس بنجاسة الدهن المتنجس. وهذه النقطة فيها عدة جهات للبحث. الجهة الأولى النسبة بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة. المسألة السابقة كان البحث يدور فيها حول اشتراط الاستصباح أو قصده وعدم الاشتراط، وفي هذه المسألة نبحث حول وجوب الإعلام بنجاسة الدهن المتنجس وعدم الوجوب. فهذه المسألة نسبتها لتلك المسألة ما هي؟ يوجد عندنا هنا احتمالان، وهذان الاحتمالان يترتبان على تصوير حقيقة الوجوب بالنسبة إلى الإعلام. في تصوير حقيقة الوجوب عندنا احتمالان: الاحتمال الأول أن وجوب الإعلام وجوب مقدمي لوجوب أو لشرط الاستصباح، بمعنى أن الإعلام إنما وجب لأجل ماذا؟ لأجل أن يشترط الاستصباح، فإنه من غير أن يعلم البائع المشتري بنجاسة الدهن المتنجس لا يتحقق شرط الاستصباح، أن يستفيد منه في الاستصباح فقط. فوجوب الإعلام وجوب مقدمي، بمعنى أنه لولا اشتراط الاستصباح ما كان الإعلام واجبا، فتعلق به الوجوب بما هو مقدمة. على ذلك فالنسبة بين المسألتين إن صح التعبير هي نسبة التساوي، هذا مع التسامح نقول نسبة التساوي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن البحث في تلك المسألة يلغي البحث في هذه المسألة، لأننا إنما نبحث عن وجوب الإعلام بما هو مقدمة. فإذا بنينا حينئذ على اشتراط الاستصباح نكون قد فرغنا من أن الإعلام بالنجاسة واجب، وإذا بنينا على عدم لزوم الاشتراط فحينئذ نكون قد فرغنا من أن الإعلام ليس بواجب. وهذا الاحتمال هو الذي بنى عليه المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته، ولذلك انتهى إلى أن البحث في هذه المسألة باطل لا قيمة له. الاحتمال الثاني هو أن يكون وجوب الإعلام وجوبا استقلاليا وليس وجوبا مقدميا. فعندنا في مسألة الدهن المتنجس واجبان: الواجب الأول هو اشتراط الاستصباح أو قصده، والواجب الثاني هو ماذا؟ هو الإعلام. فإذا بنينا على أن وجوب الإعلام وجوب استقلالي تكون النسبة بين المسألتين هي نسبة التباين، لا ربط لهذه المسألة بهذه المسألة. انتهينا من المسألة السابقة إلى لزوم اشتراط الاستصباح، أم انتهينا إلى عدم لزوم اشتراط الاستصباح؟ انتهينا إلى هذه النتيجة وهذه النتيجة، فإن ذلك لا يلغي البحث عن وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام، لأن هذا ماذا؟ واجب مستقل لا ربط له بذلك الواجب الآخر. وهذا ما يظهر من كلمات بقية الأعلام والذين منهم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. ودليل ذلك أنه قد أفرد لهذه المسألة بحثا غير البحث الذي أفرده للمسألة السابقة. فالنسبة بين المسألتين نسبة التباين لا نسبة التساوي، كما أفاد الشيخ الأيرواني على الله مقامه الشريف. هذه الجهة الأولى المرتبطة بهذه النقطة. الجهة الثانية المرتبطة بهذه النقطة هي وجوب الإعلام وعدم وجوب الإعلام، هل الإعلام واجب أم لا؟ في الواقع هذه النقطة تشتمل على مراكز ثلاثة للبحث. المركز الأول هو أن الإعلام بوجود النجاسة أو بنجاسة الدهن هل هو واجب أم لا؟ هذا مركز. المركز الثاني للبحث هو أن وجوب الإعلام على القول به هل هو وجوب نفسي تكليفي أم هو وجوب شرطي وضعي؟ فوجوب الإعلام شرط في صحة المعاملة، ووجوبه وجوب وضعي إذا لم يتحقق فالمعاملة باطلة، أم أن وجوبه وجوب نفسي تكليفي لا ربط له بصحة المعاملة، وإنما لو تركه البائع يكون معاقبا وآثما؟ هذا مركز ثاني للبحث. المركز الثالث للبحث هو أننا إذا فرغنا من كون الإعلام واجبا بالوجوب النفسي أو بالوجوب الشرطي، فهذا الوجوب هل هو وجوب مطلق أم هو وجوب مقيد؟ وجوب مطلق بمعنى ماذا؟ بمعنى سيأتينا التفصيل من قبل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن المشتري الذي يشتري ماذا؟ يشتري الدهن المتنجس، تارة يعلم البائع بأن غلبة استفادته من الدهن المتنجس إنما هي في المنافع المحرمة، يعني يشتري الدهن المتنجس لأجل الأكل، وتارة لا يعلم البائع بذلك، يعني تارة يلتفت إلى أن المشتري ينتفع من هذا الدهن في المنافع المحرمة، وأخرى أصلا لا يلتفت بذلك. حينئذ عندما نقول بأن الإعلام واجب وجوبا نفسيا أو وجوبا شرطيا، هل هذا الوجوب في خصوص صورة العلم فهو وجوب مقيد، أم هذا الوجوب وجوب مطلق كان هنالك علم بأن المشتري يستفيد منه في الحرام أم لم يكن هنالك علم؟ فالوجوب مطلق أو مقيد، هذا مركز ثالث للبحث. فالكلام الآن فعلا يدور حول المركز الأول وهو وجوب الإعلام، أصل وجوب الإعلام، هل الإعلام واجب أم لا؟ الظاهر في كلمة من كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم أن وجوب الإعلام لا كلام فيه، بل هو أمر مفروغ منه ولا خلاف فيه، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، أبرز هذه الأدلة وأهمها ما طرحه الشيخ الأعظم أو ما أشار إليه قدس الله نفسه، وهو الاستدلال بالأخبار الشريفة، فإن الأخبار الشريفة قد أمرت بماذا؟ بالبيان، قد أمرت بالإعلام في غير واحد منها. ففي صحيحة أبي بصير أو موثقة أبي بصير قال: وأعلمهم إذا بعته، فهذا أمر والأمر دال على اللزوم. وكذلك أيضا في صحيحة معاوية بن وهب قال: بعه وبينه لمن اشتراه، فهنا أيضا أمر بالبيان والإعلام. وكذلك أيضا في رواية إسماعيل بن عبد الخالق أو في موثقته على الخلاف في توثيق الطيالسي وتضعيفه. على أي حال، فالروايات صريحة جدا في وجوب الإعلام، في أصل وجوب الإعلام، بغض النظر عن كونه وجوبا نفسيا أو وجوبا شرطيا. فهذه النقطة لا كلام فيها، ونحن قد فرغنا من وجوب الإعلام بلا كلام لدلالة الروايات. ننتقل إلى الجهة الثالثة من جهات البحث في هذه المسألة، وهي أن وجوب الإعلام، وهذه هي الجهة التي وقع فيها الكلام بين الأعلام، أن وجوب الإعلام هل هو وجوب نفسي تكليفي أم هو وجوب وضعي شرطي؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن النتيجة التي نبني عليها في المقام متفرعة على النتيجة التي بنينا عليها في تلك المسألة، فإننا إذا بنينا في تلك المسألة على لزوم اشتراط الاستصباح أو لزوم قصد الاستصباح، فإننا نقول في هذه المسألة بكون وجوب الإعلام وجوبا شرطيا. لماذا؟ لأن الإعلام حينئذ سيكون من قبيل الشرط للشرط، فالمعاملة مشروطة بقصد الاستصباح أو مشروطة باشتراط الاستصباح، واشتراط الاستصباح أو قصده متوقفان على ماذا؟ متوقفان على الإعلام. فالإعلام شرط لماذا؟ للشرط. بما أن الاستصباح وقصد الاستصباح لا يتحقق إلا بتحقق الإعلام، فحينئذ الإعلام شرط للشرط، فما دل من الأدلة على وجوبه يفيد أن وجوبه وجوب شرطي من باب الشرط للشرط. وأما إذا بنينا من خلال المسألة السابقة على أن الاستصباح ليس شرطا في صحة المعاملة، وقد دلتنا الأدلة على وجوب الإعلام، فيحمل هذا الوجوب كما هو مقتضى الأصل على ماذا؟ على الوجوب النفسي. فنقول وجوب الإعلام لا ربط له بصحة المعاملة، وإنما هو وجوب نفسي تكليفي، لو تركه البائع فإنه يعاقب عليه. وبالتالي إذا جمعنا بين كلام الشيخ الأعظم في المسألة السابقة وجمعنا بين كلامه في هذه المسألة، نصل إلى هذه النتيجة، إلى أن الشيخ الأعظم يرى بأن وجوب الإعلام بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام الأذهان وجوب شرطي، بينما وجوب الإعلام بالنسبة إلى القسمين الأخيرين من أقسام الأذهان وجوب ماذا؟ وجوب نفسي، لأنه قد بنى في القسم الأول على لزوم الاشتراط، بينما في القسمين الأخيرين بنى على عدم لزوم الاشتراط أو القصد، فحينئذ وجوب الإعلام بنظره محصص، فهو في تلك الحصة شرطي وفي هاتين الحصتين نفسي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وما أفاده قد صار محلا للمناقشة من خلال زاويتين. الزاوية الأولى، أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن النتيجة في هذه المسألة متوقفة على النتيجة في تلك المسألة، والحال أن المسألتين لا ارتباط بينهما. لماذا؟ لأن النسبة بين اشتراط الاستصباح وبين وجوب الإعلام هي نسبة العموم والخصوص من وجه. لماذا نسبة العموم والخصوص من وجه؟ يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، لأنه قد يتحقق اشتراط الاستصباح وقصد الاستصباح من غير أن يعلم البائع المشتري بالنجاسة، يبيعه الدهن المتنجس ويشترط عليه أن لا يستفيد منه إلا في الإسراج، لا يلزم أن يتحقق هنالك ماذا؟ إعلام. لا يلزم أن يتحقق هنالك إعلام، بل حتى قصد الاستصباح الكلام فيه هو الكلام، فإنهما يتواطئان البائع والمشتري قبل تحقق العقد، يتواطئان على أن لا يستفيد المشتري من هذا الذهن إلا في ماذا؟ إلا في الاستراج والاستصباح، ولا يعلمه البائع بالنجاسة، فيتحقق اشتراط الاستصباح من غير إعلام. وقد يتحقق الإعلام من غير ماذا؟ من غير اشتراط الاستصباح أو قصد الاستصباح، فليس هنالك تواطؤ وليس هنالك اشتراط في متن العقد أصلا، وقد يجتمعان. فالنسبة بين وجوب الإعلام وبين اشتراط الاستصباح أو قصد الاستصباح هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فهذه المسألة لا تتوقف على تلك، بحيث تقول إذا بنينا هنالك على اشتراط الاستصباح فلا بد أن يكون الوجوب وجوبا شرطيا. كلا، لأن اشتراط الاستصباح لا يتوقف على الإعلام حتى يكون شرطا له، فنجعل هذا قرين على أن الوجوب وجوب شرطي. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لكلامه قدس الله نفسه الزكية هو أنه ردد بين الوجوب النفسي وبين الوجوب الشرطي، فقال إذا بنينا على الاشتراط هناك كان الوجوب شرطيا، وإذا بنينا على عدم الاشتراط هناك كان الوجوب نفسيا، وبذلك يكون قد ألغى النفسية بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام الأذهان، فإن الإعلام هناك سيكون وجوبه وجوبا شرطيا، بينما سيكون وجوب الإعلام في القسمين الأخيرين وجوبا نفسيا. والحال أن هذا الترديد لا معنى له. لما؟ لأنه لا مانع من اجتماع الوجوب النفسي والوجوب الشرطي في شيء واحد، لا مانع أن يكون الشيء الواحد واجبا بالوجوب الشرطي الوضعي وواجبا بالوجوب النفسي التكليفي، فيجب الإعلام بما هو شرط ويجب الإعلام بما هو واجب تكليفي، يؤاخذ تارك على تركه. فترديده بين الوجوبين وإلغاء النفسية في الوجوب الأول هذا غير متجه لإمكان اجتماع الوجوبين بالنسبة إلى شيء واحد. فإذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لم يقع مقبولا عند المتأخرين من الأعلام. وعلى ذلك فالقول الحق في هذه المسألة ما هو؟ هل أن الإعلام واجب بالوجوب النفسي أم أن الإعلام واجب بالوجوب الشرطي؟ ليس عندنا هنا من الأدلة التي نستدل بها قبل الدخول في القواعد التي سيشير إليها الشيخ الأعظم إلا الروايات المعتبرة التي تقدم الحديث حولها، وهذه الروايات المعتبرة لسانها مختلف. فموثقة أبي بصير ظاهرة في الوجوب الشرطي بلا ترديد من أحد. موثقة أبي بصير ظاهرة في الوجوب الشرطي، حيث يقول فيها الإمام عليه السلام: وأعلمهم إذا بعته. فجعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأعلمهم إذا بعته، جعل البيع شرطا لماذا؟ للإعلام. وأعلمهم إذا بعته، وأعلمهم إذا بعت، استفاد منها الأعلام بأنها ظاهرة في الوجوب الشرطي، يعني أن البيع مشروط بأي شيء؟ مشروط بالإعلام، فإذا بعت يجب عليك الإعلام، وهذا معناه اشتراط البيع بالإعلام. هذه الرواية لم يتردد أحد من الأعلام بحسب ما رأيت في ظهورها في الوجوب الشرطي. وأما صحيحة معاوية بن وهاب فقد استفاد منها جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، استفادوا الوجوب النفسي منها، فإن الإمام عليه السلام يقول: بعه وبينه لمن اشتراه. هذه الروايات بغض النظر عن مقتضى القاعدة، وأن مقتضى القاعدة ظهور الأوامر في النفسية، بغض النظر عن ذلك لقرينتين تكون ظاهرة في الوجوب النفسي. القرينة الأولى هي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد عبر بصيغة الماضي لمن اشتراه، بعه وبينه لمن اشتراه. وظاهر هذه الرواية أن البيان إنما وقع ماذا؟ بعد البيع، بعه وبينه لمن اشتراه. ظاهر هذه الرواية أن البيان والإعلام إنما يتحقق أو إنما وقع بعد البيع. ومن الواضح أن الإعلام لو كان وجوبه وجوبا شرطيا ما كان يصح الإتيان به بعد المعاملة إلا على القول بالشرط المتأخر، والقول بالشرط المتأخر وإن كان صحيحا بنظره الشريف قدس الله نفسه الزكية، إلا أن الحمل عليه على خلاف الظاهر قطعا، الحمل على الشروط المتأخرة هذا على خلاف الظاهر. بل لعله مر عليكم في الكفاية بأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وبعض المحشين عليها أنهم كانوا يقولون لم يعهد في الشريعة المقدسة مجيء شروط متأخرة، فحمل الرواية على الشرط المتأخر هذا على خلاف الظاهر. فإذا كان الإعلام شرطاً، يعني وجوبه وجوباً شرطياً، كيف صح وقوعه بعد تحقق المعاملة؟ وهذه قرينة على أن وجوب الإعلام الواقع بعد المعاملة وجوب نفسي وليس وجوباً شرطياً. هذه القرينة الأولى التي استند إليها سيد الأساطين. القرينة الثانية التي استند إليها قدس الله نفسه هي أن الإعلام أو عفوا الاستصباح في الرواية قد جعل غاية للبيان والإعلام، هكذا قال: بعه وبينه لمن اشتراه لما ليستصبح به. بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به، فجعل الاستصباح غاية لأي شيء؟ غاية للبيان والإعلام، مع أن الاستصباح ليس غاية لأي شيء، ليس غاية للإعلام، لأنه لا يترتب عليه، يقول السيد الخوئي، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، فكيف يجعل غاية له؟ إذا كان الاستصباح لا يترتب على الإعلام، لا غاية، لا عقلا، لا شرعا، لا عادة، حينئذ كيف يجعل غاية له؟ ما هو الربط بينهما؟ وهذا معناه أن الإعلام لو كان شرطان لجعلت الغاية له ما تترتب عليه وهي صحة البيع، لا أن يجعل الاستصباح غاية له. يعني كان على الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو كان يعتبر وجوب الإعلام، لو كان يعتبر وجوب الإعلام وجوبا شرطيا، لكان عليه أن يقول بينه لمن اشتراه ليصح ماذا؟ بيعه. فإن صحة البيع هي المتوقفة على الإعلام، وأما الاستصباح فليس متوقفا على الإعلام. إذن مراد الإمام أن يبين وجوبا نفسيا، يقول له أنت يجب عليك الإعلام من أجل أن المسلم إذا اشتراه يستفيد منه في المنافع المحللة ولا يستفيد منه في المنافع المحرمة، فيجب عليك أن لا توقع المؤمن فيما في الحرام الواقعي مثلا، فهذا وجوب نفسي وليس وجوبا شرطيا. إذن عندنا هنا روايتان وكلتاهما معتبرتان، صحيحة ابن وهب وموثقة أبي بصير. صحيحة ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي للقرينتين، وموثقة أبي بصير ظاهرة في الوجوب الشرطي. يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه: حينئذ لا بد أن نرفع يدنا عن ظاهر موثقة أبي بصير بقرينة صحيحة ابن وهب. بما أن صحيحة ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي، فبقرينة هذه الصحيحة للقرينتين المذكورتين نرفع اليد عن ظهور موثقة أبي بصير في الوجوب الشرطي، ونقول بأنها ظاهرة في الوجوب النفسي أيضا ببركة صحيحة معاوية بن وهان. وهذا الذي أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية غريب الصدور من مثله أعلى الله مقامه الشريف، لأن المتعارضين لا مرجح لجعل أحدهما قرينة على الآخر، إلا أن تكون هنالك نكتة في أحد المتعارضين من خلالها يصح رفع اليد عن ظاهر المعارض الآخر. وفي المقام لا توجد عندنا قرينة في إحدى الروايتين تدل أو تصحح رفع اليد عن الرواية الأخرى، بل هما متكافئتان. صحيحة أبي بصير موثقة أبي بصير وصحيحة ابن وهب متكافئتان، ولا توجد في إحداهما قرينة ترجحها على الأخرى بحيث تجعل هذه الرواية قرينة على المراد من تلك الرواية. هما روايتان متعارضتان على القول بالتعارض يعني، ومتكافئتان. هو السيد يقول بنا على التعارض، لذلك جعل إحداهما قرينة على الأخرى. نقول الروايتان متكافئتان من حيث الدلالة، فلا يصح رفع اليد عن إحداهما بواسطة الأخرى. والصحيح أن يقال بأنه لا تعارض بين الروايتين، أصلا لا يوجد هنالك تعارض بين الروايتين، فتلك الرواية تدل على أن الإعلام واجب بالوجوب الشرطي، وهذه الرواية تدل على أن الإعلام واجب بالوجوب النفسي، كلتاهما مثبتتان لا تعارض بين المثبتين، فنلتزم بأن وجوب الإعلام واجب بالوجوب النفسي وهذا مقتضى القاعدة في الأوامر، ونلتزم بأن الإعلام أيضا واجب بالوجوب الشرطي إذا استظهرنا من رواية أو من موثقة أبي بصير الدلالة على الوجوب الشرطي. ولا يقال بأنه لا يمكن أن يجتمع وجوبان، الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي في شيء واحد كما قيل ذلك في بعض الكلمات، فإنه من الغرابة بمكان لوضوح أنه في الشريعة المقدسة يوجد كثير من النواهي هي نواهي تكليفية وهي نواهي وضعية في الوقت نفسه، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، فإنه نهي تكليفي يؤاخذ عليه، وهو نهي أيضا ماذا؟ وضعي، كما يذكرون هنالك في بحث البيع. فلا مانع أن يجتمع وجوبان، وجوب شرطي ووجوب نفسي في شيء واحد. نعم قد هنا تثار ملاحظة وهي ماذا؟ وهي أنه لا يصح أن نستفيد من الروايات وجوبين، وجوبا نفسيا ووجوبا شرطيا، إلا على القول بجواز استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر. وهذا وإن قال به بعض الأصوليين إلا أنهم يسلمون بأنه على خلاف المتفاهمات العرفية وعلى خلاف المحاورات العرفية، إلا إذا قامت قرينة تدل على ذلك، فحينئذ نقول بأن الرواية يستفاد منها الوجوب النفسي والوجوب الشرطي في الآن نفسه وباستعمال واحد. ليس يتجه هذا إلا على القول بهذا المسلك، وهو مسلك غير عرفي. نقول لا، لم يستفد الوجوبان هنا من رواية واحدة، لم يستفد الوجوبان من استعمال واحد من دليل واحد، وإنما استفدنا الوجوبين من دليلين، فلا مانع من ذلك. ونلتزم على ضوء ما ذكرنا بأن وجوب الإعلام من ناحية وجوب شرطي، فالمعاملة من غيره فاسدة، ووجوبه أيضا وجوب نفسي، فمن تركه كان آثما معاقبا. هذا غاية ما يمكن القول به في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أن الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ فهل يجب مطلقا أم لا؟ هنا للمحشين توجيهان للإطلاق. فهل يجب مطلقا؟ التوجيه الأول ذكره المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، قال مطلقا من ناحية اشتراط الاستصباح وعدم اشتراطه، يعني يجب الإعلام سواء اشترطنا الاستصباح أم لم نشترط. هذا توجيه ذكره المحقق الأيرواني وغيره. توجيه الآخر للإطلاق أشار إليه المحقق الشهيدي قدس الله نفسه في الحاشية، وهو أن الإطلاق بلحاظ ما سيأتي، والذي أشرنا إليه أثناء البحث، أن الإطلاق بلحاظ صورة العلم بأن المشتري يستفيد منه في المنافع المحرمة أو لا يستفيد منه في المنافع المحرمة، فهل وجوب الإعلام في صورة العلم أم هو مطلقون؟ فهل يجب مطلقا أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي، بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع؟ الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. وذكرنا أن هذا ماذا؟ محل الإشكال عند الأعلام، وقالوا كلا لا يتوقف هذا على هذا لكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من واحد. هنا هذه العبارة لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، المحقق الشهيدي قدس الله نفسه الزكية أصر على وجود تصحيف فيها، وقال لتوقف العقد لا لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. لما؟ يقول لأنه بعد البناء على ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه من أن الإعلام إنما يجب لأن اشتراط الاستصباح يتوقف عليه، أو ماذا؟ أو قصد الاستصباح يتوقف عليه. بناء على ذلك خب لا ينبغي أن تحصر العلة في ماذا؟ في القصد، بل ينبغي أن يأتي بالاشتراط أيضا. فيقول باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج لتوقف القصد أو اشتراط الاستصباح على العلم بالنجاسة، لذلك قال هذه مصحفة، والصحيح أنها لتوقف العقد كيف لتوقف العقد على العلم بالنجاسة؟ كيف يتوقف العقد على العلم بالنجاسة؟ قال يتوقف العقد على العلم بالنجاسة لا بذات العلم بل بخصوصية مرتبطة بالعلم بالنجاسة، وهي خصوصية الاشتراط أو القاصد. وكيف كان؟ فالأمر فيها سهل واضح، سواء حملناها على وجود تصحيف أو لا. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده. إذا صار الوجوب نفسيا لا يضر تقدم على العقد أم تأخر، لبعض الأخبار المتقدمة. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى هذا، تأكيد لماذا هذه العبارة؟ تأكيد لمسألة الوجوب النفسي. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح بالبيان الذي ذكره السيد الخوئي، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، إذ الفرض أنه نجس. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فإذا هذه الرواية يبينه لمن اشترى ليستصبح به تأكيد على ماذا؟ تأكيد على أن وجوب الإعلام وجوب نفسي وليس وجوبا شرطيا، لأن الغاية لا تترتب على المغير، فلو كان وجوبا الوجوب وجوبا شرطيا لجعلت الغاية المترتبة هي صحة البيع للاستصباح. طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، والمناقشة ذكرها المحقق الإيرواني على الله مقامه، وتبناها السيد الأستاذ حفظه الله. قال نفي الترتب بين الاستصباح وبين الإعلام ليس في محله. نعم ليس هنالك ترتب عقلي بينهما، ليس هنالك ترتب شرعي بينهما، ولكن هنالك ترتب عادي بينهما. ترتب عادي كيف حصل؟ يقول هذا الترتب العادي إنما حصل ببركة ماذا؟ ببركة ما ورد عن الشارع. لما قال الشارع بأن الدهن المتنجس لا يستفاد منه إلا في الاستصباح، فحينئذ عندما يشترى الدهن المتنجس ويعلم البائع المشتري بأن هذا الدهن المتنجس ماذا؟ نجس. عندما يعلمه بذلك والشارع قد بين بأنه يستفاد منه في الاستصباح، خب هذه العين التي تشترى لا تعطل، فإذا كانت لا تعطل يستفاد منها فيما أحله الشارع، وما أحله الشارع هو الاستصباح، فترتب عليه ببركة أمر الشارع. وبهذا تنتفي القرينة الثانية التي اعتمد عليها السيد الخوئي في استظهار الوجوب النفسي. والحمد لله رب العالمين. وأنتم شاء الله.